الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله وبعد. قال: ونحو زيد ضم وافتحن من نحو أزيد بن سعيد لا تهن. والضم إن لم يلي الابن علما أو يلي الابن علم قد حتم. قال: هذا القسم الثالث من أقسام المنادى، وهو ما اجتمع فيه ثلاثة شروط. الأول: أن يكون المنادى علما مفردا، أي غير مثنى ولا مجموع. والثاني: أن لا يفصل بين كلمة ابن والمنعوت. والثالث: أن تكون كلمة ابن مضافة إلى علم. هذه مسألة خاصة بالمنادى الموصوف بابن العلم، العلم المنادى الموصوف بابن. فهذا المنادى إذا توفرت فيه هذه الثلاثة الشروط، إذا توفرت فيه هذه الثلاثة الشروط يجوز فيه وجهان: يجوز الضم على الأصل، البناء على الضم على الأصل، ويجوز البناء على الفتح، ويجوز البناء على الفتح. فتقول: أزيد بن سعيد وأزيد بن سعيد، أزيد ابن سعيد وأزيد ابن سعيد، ابن سعيد، يجوز هذا وهذا، لكن بهذه الشروط الثلاثة: أن يكون المنادى علما مفردا زيد، وألا يفصل أي غير مثنى ولا مجموعا، يعني ما يكون زيدان، لأن لو قلنا زيدان فصار البناء بالألف خلاص، ما يكون بالضم. ولذلك اشترطوا أن يكون مفردا بمعنى ليس مثنى ولا مجموعا. والشرط الثاني: ألا يفصل بين كلمة ابن والمنعوت، يعني ما يفصل بين المنادى وابن، إنما ابن مباشرة تأتي بعد المنادى العلم مباشرة. والثالث: أن تكون كلمة ابن مضافة إلى علم، يعني ابن سعيد، ابن أحمد، ابن فلان، يكون علم. فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة يجوز في المنادى الوجهان: البناء على الضم والبناء على الفتح. قال: مثال ذلك يا خالد بن سعيد. فيجوز في المنادى خالد البناء على الضم على الأصل، لأنه مفرد علم، وابن صفة منصوبة باعتبار محل الموصوف لا لفظه، يعني ابن بيكون هنا صفة لمحل خالد، ومحل خالد النصب، لأنه في محل نصب مفعول به كما تقدم معنا. ويجوز البناء على الفتح، فتقول: يا خالد بن سعيد، يا خالد بن، يا خالد، بالبناء على الفتح. قال: مراعاة للمأثور في فصيح الكلام. يعني قد يقول قائل: إيش، ما هو الدليل على هذا؟ نقول: السماع. وهذا معنى قولي مراعاة للمأثور من فصيح الكلام، يعني أن العرب تكلموا بذلك، وما تكلمت به العرب فهو الفصيح، فهو الفصيح. قال: وهو على الوجهين في محل نصب، على الوجهين يعني على البناء على الضم والبناء على الفتح، سيكون في محل نصب ماذا؟ مفعول به، لأن قلنا المنادى هو في الحقيقة مفعول به لفعل محذوف تقديره أدعو، أدعو زيدا، أدعو خالدا، وهكذا. قال: ومنه قول الشاعر: يا حكم يا حكم ابن المنذر ابن الجارود، سرادق المجد عليك ممدود. الشاهد: يا حكم أو يا حكم، هنا منادى يجوز فيه الوجهان لأنه منعوت بابن مفردة وهو مفرد ولم يفصل بينه وبين الموصوف فاصل وبين الوصف فاصل، وكذلك أضيف إلى علم وهو المنذر، فيجوز يا حكم ويا حكم. قال: فحكم منادى مبني على الفتح وهو اختيار البصريين، وقد استشهد به سيبويه في كتابه، له كتاب في اللغة سيبويه اسمه الكتاب. ويجوز أن يكون مبنيا على الضم على حسب ما تقدم. قال: فإن اختل شرط من الشروط المذكورة تعين الضم، نحو يا رجل ابن محمد أو ابن محمد. فهنا ما هو الشرط الذي اختل؟ لأنه غير علم، رجل هنا ليس علم. طيب، وشرط المنادى أن يكون ماذا؟ علما. فهنا لا يجوز إلا وجه واحد وهو البناء فقط، إن كان رجل نكرة مقصودة. قال: إنه غير علم. ويا زيد الفاضل، لأنه وصف هنا بغير ابن، وصف بالفاضل ولم يوصف بالابن، واضح؟ فهنا اختل هذا الشرط لأنه وصف بغير ابن. ويا خالد الفاضل ابن عمرو، هنا أيضا فصل بين المنادى والوصف ابن بفاصل وهو الفاضل، وهو الفاضل. قال: قال: لأنه لم يتصل به. ويا صالح ابن أخينا، هنا أضيف ابن الوصف إلى غير علم وهو أخي، أخ غير علم، لأن ابن لم يضف إلى علم. وإلى هذا النوع الأول أشار بقوله: ونحو زيد ضم، أي أن إن المنادى العلم المفرد الموصوف بكلمة ابن يجوز ضمه وفتحه، ولم يذكر الشروط وإنما اكتفى بالمثال المستكمل لها، يعني ما ذكر الشروط الثلاثة لكن ذكر المثال، والمثال يشمل الشروط. أزيد بن سعيد لا تهن، هذا فيه مثال مع توفر الشروط. ثم بين أن الصفة وهي كلمة ابن إذا لم تقع بعد علم أو لم يقع بعدها علم فإنه يتحتم الضم ويمتنع البناء على الفتح لأنه فقد الشرط. والضم إن لم يلي الابن علم أو يلي الابن علم قد حتم، يعني إذا لم يكن بعد الابن علم أو يلي الابن علم فحتم، أي وجب الضم ولا يجوز ماذا؟ ولا يجوز الفتح، ولا يجوز الفتح. قال: ويمتنع البناء على الفتح. وقوله لا تهن بفتح التاء مضارع وهن، أي ضعف، يعني لا تضعف. وبضمها مضارع أهان، يعني لا تهن مضارع أهان. والها مكسورة فيهما تهن وتهن، يعني سواء كان من الثلاثي أو من الرباعي، أي أهان غيره بمعنى أذله. النوع الثاني من المنادى الذي يجوز ضمه وفتحه أن يكون المنادى مكررا، وهذا يأتي في تابع المنادى إن شاء الله تعالى. ثم قال: واضمم أو انصب مضطرارا نونا مما له استحقاق ضم بينا. قال: هذا القسم الرابع من المنادى وهو ما يجوز ضمه ونصبه، وهو المنادى المستحق للضم إذا اضطر الشاعر إلى تنوينه وهو مضموم. هذا في ضرورة الشعر، الشعر يتوسع فيه مراعاة للأوزان، مراعاة للأوزان، فقد يضم وقد ينصب المبني، قد ينصب المبني وقد ينون، قد ينون المبني. الأصل أن المبني لا ينون. قال: هذا القسم الرابع من المنادى هو ما يجوز ضمه ونصبه، وهو المنادى المستحق للضم إذا اضطر الشاعر إلى تنوينه وهو مضموم، وله نصبه أيضا، وقد ورد السماع بهما. فمن الأول يعني التنوين قوله: سلام الله يا مطر عليها، وليس عليك يا مطر السلام. الشاهد: يا مطر، أصلها يا مطر، لأن مطر المراد به هنا اسم امرأة، اسم امرأة، نعم اسمها مطر. وهذا البيت الأحوص: وكان قد هوي هذه المرأة ثم تزوجها، ثم زوجها أهلها رجلا اسمه مطر، يعني هذا الخطاب لزوجها ليس لها، يعني باعتبار أن زوجها اسمه مطر، فهو يقول لزوجها يا مطر بالتنوين. فهذا التنوين للضرورة، هذا التنوين للضرورة. قال: فقد نون الشاعر المنادى الأول للضرورة وأبقى الضم، يعني في الثاني، اكتفاء بما تدعو إليه الضرورة. ومن الثاني قوله، والثاني يعني النصب: أعبدا حل في شعبا غريبا، ألؤما لا أبا لك واغترابا. قال: فقد نصب الشاعر المنادى عبدا، يعني يا عبد أصلها، لكن نون هنا، نون هنا. قال: فقد نصب الشاعر المنادى عبدا ونونه للضرورة، مع أنه مفرد معرفة، لأنه نكر مقصوده، فحقه أن يقول أعبد، لكن هنا نصب ونون. لماذا؟ للضرورة، للضرورة. قال: وهذا معنى قولي واضمم أو انصب إلى آخره، اضمم أو انصب ما نون اضطرارا من كل ما له استحقاق ضم بين فيما تقدم. والذي يستحق الضم فيما تقدم هو المفرد والعلم، والمفرد العلم والنكر المقصودة. وإذا نون المبني على الضم بقي على بنائه، يعني يبقى مبني، ويقال التنوين هنا إنما للضرورة. أما في حال تنوينه منصوبا فالأحسن أنه معرب منصوب للضرورة، يعني فعبدا تقول منادى منصوب للضرورة، هكذا قصده. وقوله انصب يقرأ بنقل حركة الهمزة إلى الواو قبلها، يعني تقول أو انصب، أو انصب، الألف هنا خلاص تحذف. ثم قال: وباضطرار خص جمع يا وأل إلا مع الله ومحكي الجمل، والأكثر اللهم بالتعويض وشذ يا اللهم في قريض. قال: لا يجوز الجمع بين حرف النداء وأل، يعني لا تقول يا الرجل، أو تقول يا العلم، أو يا المهم، تنادي معرفا هذا قالوا لا يجوز. لماذا؟ قال لما فيه من اجتماع معرفين ظاهرين النداء وال. النداء لأنها إذا دخلت على النكرة المقصودة عرفتها، صح؟ عرفتها، فهو تعريف ظاهر. ومعنى ظاهر يعني ليس معنوي، ليس عامل أو ليس تعريف معنوي، وإنما تعريف لفظي، تعريف لفظي ظاهر. فالياء النداء يعرف، وكذلك ال تعرف الاسم. لما تقول يا العلم يا الرجل، هذا يكون فيه تعريف للرجل والعلم. طيب، قال وهذا لم يعهد في الكلام العربي الفصيح، يعني العرب ما تكلمت بذلك. قال ولا يعترض بدخول النداء على العلم، لأن العلمية ليست بأداة ظاهرة. ومعنى قوله على العلم يعني من بغير الألف واللام. العلم يعني المعين، الاسم المعين، يا خالد يا سعيد. هذا الآن ليه دخلت على ماذا؟ على علم، فهذا يجوز ولا إشكال فيه. لماذا؟ قال لأن العلمية ليست بأداة ظاهرة، لأن التعريف فيها معنوي، ليس عرفت بأداة مثل أل أو مثل يا النداء، وإنما أصل العلمية هي التعريف، فهذا يسمونه معرف بأمر غير ظاهر، بأمر غير ظاهر. قال واستثني من ذلك الحالات الآتية، يعني استثني من الجمع بين النداء وال بعض الحالات، فأجازوها أو أجازها العرب. ما هي هذه الحالات؟ قال الأولى لفظ الجلالة. لفظ الجلالة معرف بالألف واللام، أصله إله، فالله الألف واللام هنا للتعريف، فيجوز أن تقول يا الله. فإذا هنا جمع بين ياء النداء وبين ال التعريف، فهذا مستثنى. هذا ماذا؟ مستثنى. قال فتقول يا الله اغفر لي، والأكثر في الأساليب العالية عند نداء لفظ الله أن يقال اللهم، يعني بمعنى الأفصح والأكثر فيما جاء عن العرب، وهي من الأساليب الراقية العالية، ألا يقال يا الله. إذا أردت منادات الله عز وجل تأتي بلفظة اللهم بدون ياء النداء، وإنما بحذفها وتعويضها بالميم الذي تفيد التعظيم في آخر لفظ الجلالة وهو اللهم. ولذلك قال هنا والأكثر في الأساليب العالية عند نداء لفظ الله أن يقال اللهم بميم مشددة معوضة من حرف النداء، يعني يحذف الياء ويعوض عنها هذا الميم، كقوله تعالى قل اللهم، أي قل يا اللهم، هكذا التقدير. لكن ما يؤتى بالياء هنا، لا يؤتى بالياء هنا. لماذا؟ لأنه لا يجمع بين المعوض والمعوض عنه، لا يجمع بين المعوض والمعوض عنه. قال كقوله تعالى قل اللهم فاطر السماوات والأرض، فاللهم منادى مبني على الضم في محل نصب، اللهم لفظ الجلالة هنا مرفوع، والميم المشددة المفتوحة عوض عن حرف النداء، وفاطر نعت للفظ الله منصوب لأنه مضاف. أو منادى ثان مضاف إلى ماذا مضاف؟ قال وفاطر نعت للفظ الله منصوب لأنه مضاف، مضاف إلى ماذا؟ إلى السماوات. نعم. أو منادى ثاني، يعني يكون يا فاطرة السماوات، حذف منه حرف النداء منصوب لأنه مضاف أيضا. وشذ الجمع بين الميم وحرف النداء، يعني شاذ أن تجمع بين الياء والميم، كقول الشاعر: إني إذا ما حدث ألم أقول يللهم يللهم. فهنا جمع في قولي يللهم، أتى بالياء وأتى أيضا بالميم. قال الثاني: ما سمي به من الجمل المحكية، يعني جملة كاملة يسمى بها شخص واحد، هذا يسمى الجمل المحكية، وهو العلم المنقول من جملة اسمية مبدوءة بأل، يعني تكون هذه الجملة مبدوءة بماذا؟ مبدوءة بأل. فتقول: فيمن اسمه الرجل منطلق، شخص سميناه الرجل منطلق، هكذا اسمه، مثل الاندونيسيين يسمون مركب، صح؟ ها؟ اي نعم. فايش لما تناديه؟ يجوز ان تقول يا الرجل منطلق، يجوز هذا، مع ان اول اسم معرف بالالف واللام، والقاعده نقول انه ما يجمع بين الياء والالف واللام، ويقال ان الالف واللام هنا ما هي مقصوده في التعريف اصلا، لان التعريف بالعلميه، لان هذا العلم مركب، هذا العلم مركب. فقال: فيا حرف نداء والرجل منطلق منادى مبني على ضم مقدر للحكايه في محل نصب، على الحكايه يعني على جميع الجمله، مثل شاب قرناها، شاب قرناها هذا ايضا علم مركب، علم محكي، ها، علم محكي، فتحكي علامه الاعراب عليه، فتقول: جاء شاب قرناها، جاء فعل ماض وشاب قرناها فاعل مرفوع بضمه مقدره على اخره، منع من ظهوره الحكايه، منع من ظهوره الحكايه. وهذا مثله، تقول: يا الرجل منطلق منادى مبني على ضم مقدر، منع من ظهوره الحكايه، في محل نصب. قال الثالث: في ضروره الشعر، يجوز ان تجمع بين الياء وبين ال في ضرورة الشعر، مثل ما مر معنا في التنوين. قال: كقول الشاعر: فيلغلامان اللذان فرا، إياكما أن تعقبانا شرا. فالشاهد: فيلغلامان، الغلامان هنا نكرة مقصودة، طيب، فعرف بالألف واللام ودخل عليه الياء. قال: فجمع الشاعر بين حرف النداء وأل، وهذا من ضرورة الشعر في مثل هذا الموضع، وهذا معنى قوله: وباضطرار خص جمع ياء وأل، أي إن الجمع بين أداة النداء مثل ياء وأل مخصوص بضرورة الشعر، إلا لفظ الله والجمل المحكية، والأكثر في نداء لفظ الله أن يقال اللهم بحذف حرف النداء وتعويض الميم، وشد الجمع بينهما في قريض، أي في شعر، القريض المراد به الشعر. تقول: قرضت الشعر نظمته، فهو قريض لأنه اقتطاع من الكلام، القرض هو الاقتطاع، وابن مالك يشير بذلك إلى البيت المذكور. نكتفي بهذا، وإلى هنا والله تعالى.